المقدسة ضد الحكومة الأمريكية لدعمها في السنوات الماضية الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها، مما أدى إلى استشهاد العديد من أبناء الشعب الإيراني. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
الجلسة الثانية لمحكمة النظر في دعاوى ذوي الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة بالعاصمة طهران ضد الحكومة الأمريكية لدورها في التخطيط وإنشاء وتدريب وتسليح والدعم واستخدام الجماعات الإرهابية التكفيرية كأداة للحفاظ على مصالحها غير المشروعة ووجودها غير القانوني في العراق وسوريا.
وفقا لقانون اختصاص السلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية للتعامل مع الدعاوى المدنية ضد الدول الأجنبية، وكذلك القانون الذي يلزم الحكومة بمتابعة التعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات وجرائم أمريكا ضد إيران، تتمتع هذه المحكمة بسلطة النظر في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية.
عدد من ذوي الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة حضروا الجلسة لتقديم الشكاوى ضد دولة رائدة في الدفاع عن الإرهاب والإرهابيين في العالم، ليكشفوا أن مزاعم الدفاع عن حقوق الإنسان ما هو إلا شعار لتحقيق مصالحها، وهي في الحقيقة تعمل عكس ذلك.
أنا والد أول شهيد إيراني للدفاع عن المقدسات الذي استشهد على يد الإرهابيين في سوريا. أتوقع من هذه المحكمة أن تصدر أقصى العقوبات بحق الذين تسببوا في استشهاد ابني والعديد من أبناء الشعب الإيراني الأبرياء.
تسبب الأمريكيون في استشهاد أبناء إيران من خلال تدريب وتنظيم الأجانب في قواعدهم العسكرية في المنطقة وخاصة في العراق وسوريا. الهدف الرئيسي لأمريكا هو استخدام الإرهاب كأداة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية غير المشروعة.
دعمت الحكومة الأمريكية في السنوات الماضية جماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها، وقد أدى هذا الدعم إلى ارتكاب جرائم ضد المواطنين الإيرانيين، وبناء على القوانين المحلية والدولية فإن هذا الدعم يعتبر مشاركة مباشرة في ارتكاب الإرهاب.
من خلال دعمها للإرهاب ارتكبت الحكومات الأمريكية العديد من الجرائم ضد دول مختلفة حول العالم وهددت السلام البشري، ولكن بأفعالها الخادعة تقدم نفسها كمدافعة لحقوق الإنسان.
أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية ضبط ناقلة نفط تحمل وقودا مهربا في الخليج الفارسي. وأقلت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة لحرس الثورة الإسلامية في بيان لها تم في صباح يوم الجمعة الماضية ضبط ناقلة نفط ترفع علم دولة توغو الأفريقية شمال الخليج الفارسي. وأضاف البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما لا يقل عن 700 ألف لتر من النفط المهرب بهذه الناقلة، فيما تم نقل ناقلة النفط هذه مع طاقمها المكون من 9 أفراد إلى ميناء الإمام الخميني. تتعرض مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي عنيف منذ أكثر من أسبوع عبر الجو والبر والبحر، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف دبابات الاحتلال حي الشيخ ناصر في خان يونس، مشيرا إلى نصف جيش الكيان مباني سكنية في بلدتي القرارة وبني سويلة شرق المدينة. وفي مدينة غزة وسط القطاع استهدفت قوة الاحتلال محيط المستشفى الأردني وحي الزيتون، فيما هاجمت أحياء تل الهوى والصبرة والشيخ عجلين بقذائف المدفعية. دكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون، فيما استهدفت قوة رجلة بعبوة ناسفة موقعة أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى بحي تل الهوى بقذيفة مضادة للأفراد وسط القطاع، مشيرة إلى توجيه ضربة إلى ناقلة جند صهيونية وتجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون. كتائب الأقصى أعلنت بدورها عن إسقاط طائرة صهيونية من نوع سكايلارك أثناء تنفيذها مهمة استخبارية في سماء شمال غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها قصفوا موقع البغداد بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الكيان الصهيوني في بلدة شقرة. وكان الدفاع المدني في الجنوب اللبناني أفاد باستشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباح اليوم. يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان كانت قد استهدفت تجمعات الاحتلال ونقاط انتشاره في مستوطنة المنارة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها. هذا وأعلنت المقاومة اللبنانية توجيه ضربة إلى تموضع لقوة الكيان في مستوطنة شتولة وأصابته بشكل دقيق. حذرت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من انتشار واسع للأمراض الجلدية بين الأهالي خاصة الأطفال بسبب جرثومة تصيب الجلد. وأعربت إدارة المستشفى عن قلقها من احتمال تفاقم حالات المرض سواء بتلوث الدم بهذه الجرثومة مما يؤدي إلى الوفاة، مؤكدا أن الالتهابات الجلدية تنتشر بين النازحين جراء انعدام النظافة والتهوية والعلاج. من جهتها أقلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن سكان القطاع منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للنزوح من ملاجئهم المؤقتة دون العثور على مأوى لهم. وفي الختام، منع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نحو 150 طفلا مريضا من قطاع غزة من المغادرة إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج. وزعم إعلام الكيان أن القرار يأتي على خلفية الهجوم الأخير الذي تعرضت إليه مجد الشمس في الجولان السوري المحتل. من جانبها قالت منظمة أطباء حقوق الإنسان إن الاحتلال أخر أو ألغى تنفيذ التزامات بهذا الخصوص في تجارب سابقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤدي غدا اليمين الدستورية بحضور وفود لأكثر من 70 دولة. قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في خان يونس والمقاومة تتصدى لتوغلها بأحياء المدينة. الكيان الصهيوني يقصف مناطق سكنية في جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواضع جنوده. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة، والظل يوم الحرور، والهدى يوم الضلالة. فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن، وحرز من الشيطان، ورجحان في الميزان، صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات، طابت أمسيتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن. نحن معكم إن شاء الله خلال هذه الدقائق القليلة لنستفيد إن شاء الله من كلام ضيفنا أو ضيفتنا الكريمة في الحلقة إن شاء الله، وأيضا فقرات منوعة قرآنية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم مقدمة هذه البرامج القرآنية. أرقام هواتفنا هي كما تعلمون وأعيدها عليكم للتواصل مع برنامج صدى القرآن، مكرر 20-13-762، مكرر 20-13-768، مكرر 20-13-848، مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-21. نعم أحبتنا، موضوع حلقتنا هذه هو الشعائر، وما أدراك ما الشعائر. الشعائر في القرآن، هذا هو تعظيم الشعائر. في موضوع حلقتنا هو تعظيم الشعائر في القرآن الكريم، وهو استمرارا لحلقتنا الماضية في الأسبوع الماضي، لنتعرف على أهم الشعائر التي ذكرت في القرآن الكريم. وأيضا نحن لازلنا في شهر محرم الحرام، و مقبلين على شهر صفر، وهناك الكثير من الشعائر الحسينية نود أن نتعرف عليها، وإن شاء الله نكون معا في هذا البرنامج. ذكرنا بعض الآيات القرآنية التي ذكرت فيها هذه الكلمة، كلمة الشعائر، وتيمنا نذكر بعض هذه الآيات مرة أخرى إن شاء الله، لنتبرك إن شاء الله ببرنامجنا صدى القرآن. قال تعالى في سورة البقرة في الآية 158، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأيضا جاءت هذه الكلمة في سورة المائدة الآية الثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهناك آية معروفة جدا هي في سورة الحج المباركة الآية 32، يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه بعض الآيات التي ذكرت فيها كلمة الشعائر، نود أن نتعرف على معنى الشعائر وحدود الشعائر، وما هو يعني تعريف الشعائر في دين الإسلام الحنيف. كونوا معنا في برنامج صدى القرآن. نعم، نتعرف على كلمة الشعائر حرفا واصطلاحا، وما معنى الشعائر. الشعائر هو جمع شعيرة، وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، يقال للواحدة شعارة، وهو أحسن من شعيرة، وهي العلامة الدالة التي تدرك ولكن بلطف ودقة. فشعائر الله كل ما دل على الله تعالى وكان علما لطاعته، والإشعار الإعلام في طريق الحس والمشاعر، المعالم جمع مشعر، وهي المواضع التي أشعرت بعلامات وتتضمن معنى الدقة واللطافة، لذا سمي الشعر لدقته، والشعور دقة الإدراك، والشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره. هذه المعاني اللغوية لكلمة الشعائر، وهناك معنى اصطلاحي ومصطلح لهذه الكلمة سنتعرف عليه إن شاء الله خلال البرنامج. أول محطتنا في البرنامج هي النشاطات القرآنية في شتى أنحاء العالم. نستمع إلى هذه الفقرة ونعود لنكمل، تابعونا في صدى القرآن.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
إيران تفوز بالمركز الثالث في مسابقة روسيا الدولية للقرآن الكريم. حصل ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسابقة روسيا الدولية للقرآن القارئ أميت حسيني نجاد على المركز الثالث في هذه النسخة من المسابقة، وأقيم الحفل الختامي للمسابقة عصر الجمعة 26 يوليو 2024 في مدينة قازان الروسية، حيث تم خلاله الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى. وفي هذه المسابقة التي أقيمت في فرع تلاوة التحقيق، تنافس بالإضافة إلى أميت حسيني نجاد الذي مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلون عن حوالي 20 دولة أخرى. وتكونت لجنة التحكيم في هذه المسابقة من المحكمين القرآنيين من روسيا ومصر وبنغلاديش وليبيا والإمارات واليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قام المقرئ الإيراني والمحكم في المسابقات القرآنية الدولية غلام رضا شهميوة بالتحكيم في هذه المسابقة.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
الحكومة المالديفية تخطط لتعزيز تعليم القرآن الكريم. تخطط الحكومة المالديفية لاتخاذ عدة إجراءات بهدف توسيع المعارف القرآنية ونشر تعاليم الدين الإسلامي على مستوى البلاد. أعلن ذلك رئيس جمهورية المالديف محمد معزو خلال الكلمة التي ألقاها في حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية 36 للقرآن الكريم في البلاد، مصرحا أن الحكومة المالديفية تخطط لتنفيذ برامج تهدف إلى توسيع المعارف القرآنية وتعزيز القيم الإسلامية على مستوى البلاد. وأشار إلى المستوى المتقدم لقراء القرآن الكريم في هذا البلد، معربا عن ارتياحه لما شهده من تطور في مهارات تلاوة القرآن في جزر المالديف.
كتاب الله قرآن، حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن للمساعدة في رسم المصحف. وعد وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري بتسهيل اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر للمساعدة في رسم المصحف في جمهورية تترستان. وزار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري المفتي الشيخ كامل سميع الله رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تترستان ومفتي الجمهورية، وذلك بمقر الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تترستان. وكانت هذه الزيارة على هامش مشاركة وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس طريق الحرير الروحي، أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى، والذي نظمته الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تترستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 حتى 26 من يوليو 2024 وبالتعاون مع مفتي جمهورية تترستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في صدى القرآن. ذكرنا في بداية الحلقة الآية الشريفة في سورة الحج المباركة، الآية 32 من هذه السورة، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحبتي، تتحدث هذه الآية عن ثلاثة مفاهيم: الأول شعائر الله، الثاني التعظيم، والثالث والتقوى. الشعار كما في كلمات اللغويين وتعرفنا عليه يطلق على العلامة وما يستدل به على شيء معين، ومفردة الشعيرة تعني العلامة، وفي التعبيرات الحديثة تطلق كلمة الشعار ويقصد بها العنوان الذي يرفعه الإنسان منطلقا لسلوكه مع الآخرين أو ما يعبر عن نهجه في حياته وعمله، فهو الذي يدل على قصده وهدفه. والآية القرآنية تخبر بأن لله تعالى شعائر وشعارات منتسبة له، فهي بذلك تكون أمورا عظيمة ومقدسة لا يجوز التفريط بها أو التهاون في التعامل معها. ولذلك أطلق لنا القرآن الكريم حكما واضحا، وهو تعظيم هذه الشعائر التي جعلها الله تعالى بمشيئته دلالات عليه وعلى توحيده ودينه وشرعه وطاعته وعبادته. إن التعظيم سلوك خارجي وعملي، وهو ينطلق من أمرين: الأمر الأول البعد المعرفي، ونعني به سلوك التعظيم والتقديس الذي ينطلق من إدراك العظمة والقدسية المحيطة بذلك الشيء. ومن هنا فإن الجاهل لا يستطيع أن يعظم الشيء الذي يستحق التعظيم وإن أظهر ذلك، لأن سلوكه مبني على الجهل والوهم. وهذا معناه أن فهم وجه العظمة هو المحفز الذي يدفع الإنسان لممارسة سلوك التعظيم والاحترام وإظهار القداسة لهذا الشيء. هنا نطرح السؤال: كيف يمكن لنا أن نقدس شعائر الله ونعظمها؟ نستمع إلى مشاركاتكم أحبتي التي أرسلتموها لنا حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه إشارة واضحة إلى تعظيم الشعائر، وهي تعبير وتصريح مباشر بأهمية هذا الإحياء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أصل أن نلتجئ ونعتمد القرآن مصدرا للتشريع ومصدرا لتشخيص الأولويات، فهذا بحد ذاته عمل عظيم وعمل يصب في مصلحة أن نرى العمل في أفضل صوره وفي أفضل حال لنحصل على النتائج الجيدة. نحن نعيش في زمن غيبة صاحب الزمان، تنتشر البدع وتنتشر الطقوس التي تدخل إلى ثقافتنا الإسلامية، ولكن الثوابت واضحة وأصولها واضحة وبينة ومصادرها من القرآن ومن الأحاديث ومن أهل العلم. على سبيل المثال، فقه عزاء سيد الشهداء فيه العديد من المصادر ومصدرها القرآن الكريم. محمد علي ترحيني من لبنان.
إن جوهر وحقيقة الإيمان هي الولاية للرسول وآل بيته عليهم السلام، وأداء واجب الولاية يتطلب المعرفة والمحبة للعترة الطاهرة، ومن ضروريات المحبة إقامة الشعائر بإظهار الحزن والأسى على ما أصاب آل الرسول من مصائب، والتي أعظمها ألما ولوعة في القلوب واقعة كربلاء، والتي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، حيث قال: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ومن هنا تظهر أهمية إقامة الشعائر الحسينية، فهي الآثار الظاهرة على جوارح الإنسان لإظهار الحب لقرب رسول الله صلى الله عليه وآله، فضلا عن آثارها في بناء الإنسان. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، شكرا جزيلا لأخينا محمد علي ترحيني من لبنان وأختنا هدى الرحمة من بحرين على هذه المشاركة الدقيقة حول موضوعنا، وهو الشعائر التي ذكرت وكيف نعظم هذه الشعائر، كيف أوصانا القرآن الكريم في تعظيم الشعائر وما هي الشعائر. طرحنا السؤال قبل الاستماع إلى هذه المشاركات، وهو كيف يمكن لنا أن نقدس شعائر الله ونعظمها، والجواب أن السبيل لذلك هو العلم والمعرفة بها، وهذا ما نفهمه من الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول ويوصي عليا أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ركعتان يصليهما العالم أفضل من 1000 ركعة يصليها العابد. والسر في ذلك أن عبادة العالم وصلاته قد انطلقت من أساس المعرفة والعلم، فهي عبادة واعية وفاعلة في النفس والروح، وهذا الأفضلية وهذه الأفضلية منبثقة من الأثر الذي تتركه صلاة العلم في والعالم في نفسه وسلوكه، لأن العلم الصحيح يدعو إلى العمل، بينما صلاة العابد تكون مقبولة لكنها محدودة ومقيدة في إطار الحركات والأفعال الخارجية. إذن نحن مدعوون لمعرفة شعائر الله والإحاطة بها كي نؤدي واجب التعظيم، وهذا ما نحتاج فيه للرجوع إلى الشارع نفسه لنأخذ منه علاماتها التي نصبها لنا لتكون مورد تعظيمنا وتقديسنا. وقد بيّن الله في القرآن الكريم بعض مصادق هذه الشعائر كالصفا والمروة، وهما ما يشهدهما الحاج في أداء فريضة الحج، فهما جزء من الشعائر، والعنوان الأشمل للشعائر هو كل ما دعا له الله تعالى في شرعه ودينه ودل عليه. إن شعائر الله تشمل جميع الأعمال الدينية التي تذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى وعظمته، وأن إقامة هذه الأعمال دليل على تقوى القلوب.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل الكرام في برنامج صدى القرآن، وموضوع حلقتنا هو تعظيم الشعائر في القرآن الكريم، كيف ذكر القرآن الكريم وأي شعيرة ذكرها وأمرنا بتعظيمها. ولازلنا كما ذكرت لكم في شهر محرم الحرام وعلى أعتاب شهر صفر، وكثير من الأعمال التي يطلق عليها الشعائر خاصة الشعائر الحسينية نود أن نتعرف عليها. ذكرنا في بداية الحلقة بعض الآيات الكريمة التي ذكرت فيها كلمة الشعائر، منها الآية 158 سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ومنها سورة الحج وهي هذه الآية المعروفة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذلك الآية 36 في سورة الحج المباركة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها. نعم، هذه بعض الآيات التي ذكرت كلمة الشعائر. معنا الأستاذة أم سارة الحائري الباحثة الإسلامية من طهران، ورحبوا بها أجمل ترحيب. سلام عليكم أستاذة أم سارة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بكم أستاذة أم سارة. نود أن نتعرف على مفهوم الشعائر والشعيرة وما نشاهده هذه الأيام من شعائر، وكما ذكر بعض المستمعين الأخ محمد علي ترحين بعض الطقوس أو الأعمال التي تسمى شعائر، ما هو المقياس وما هي حدود الشعائر كي نطلق عليها شعيرة؟
طبعا بالنسبة إلى قضية نسب أي مسألة إلى الله تعالى تأخذ قدسية خاصة، كأن نقول بيت الله، كأن نقول أيام الله، شعائر الله، أو شهر الله، تأخذ قدسية خاصة باعتبار انتمائها إلى الله سبحانه وتعالى. فما معنى أنه ننسب هذه الشعائر إلى الله؟ هي كل قضية أو كل شعيرة أو كل حركة أو طقوس يقوم بها الإنسان تأخذ صبغة إلهية، يعني تكون في خدمة تذكير بالله سبحانه وتعالى، أن نقرب الأذهان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أحكامه وشرائعه. فكل شعيرة وكل طقوس من هذه الطقوس التي يقوم بها الإنسان، إن كانت في طول يعني طاعة الله سبحانه وتعالى فنحن نعتبرها بأنها شعائر الله، أو أيام الله، يعني هذه الأيام أو هذه الشعائر تجعل هناك خزين إيماني أو توجه قلبي إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المظاهر التي تذكر كأنها شعائر الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا هو التعريف للشعائر وهذا هو مصداق الشعائر، كل ما يذكرنا بالله فهو شعير.
كما ذكرتم الآيات مثلا بالنسبة إلى الحج، مراسم الحج أو البذنة، يعني يعني الذبائح التي تقدم منى أو في يعني الحج، كذلك بالنسبة إلى الصفا والمروة، يعني هذه أمور اللي مذكورة في القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الحج مرتين، هاي أربع مرات أربع مرات كلمة الشعائر جاية في القرآن الكريم الشعيرة، فكلها المحور هو الله سبحانه وتعالى. يذكرنا بالله، يذكرنا بقوانين الله، بشريعة الله، بطاعة الله، بالقرب من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الإنسان يحتاج أنه يرجع أو يسترجع الأمور التي تقوي علاقته ورابطته بالله سبحانه وتعالى، وليس فقط العبادات. مثلا الشعائر، عندنا الشعائر اللي موجودة الآن، يعني الشعيرة مثلا شعيرة الصلاة، شعيرة الصوم، هكذا نسميها شعائر، هي باعتبار أنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر العبادة والتقرب إلى الله.
نعم، في كثير من برامجنا الدينية أو حتى الاجتماعية، يعني عندما نطلق على مجلس الترحيم أو الفاتح عندما يذكر، وفي نهاية الحديث وفي نهاية الإعلان عن وفاة شخص، يعني مثلا يقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هل الحضور في مجلس الترحيم، مجلس الفاتحة، أو إقامة المراسم الدينية، المناسبات المذهبية الدينية التي نعيشها، هل هي أيضا ضمن هذه ضمن هذا النطاق؟
طبعا بالنسبة إلى بالنسبة إلى أيام التي يذكر فيها الأئمة سلام الله عليهم والمناسبات الدينية، هي قطعا وفعلا هي شعائر الله، باعتبار هي قلنا أنها في الطول تقودنا إلى الله وإلى ذكر الله. وبالنسبة إلى طبعا الترحيم وهذه الأمور اللي احنا اعتادين مثلا الأئمة يقدمون الترحيم ويقول شعائر الله، باعتبار أن الموت هو يعني الشعائر التي تذكرنا بالآخرة، تذكرنا بالله، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والذكر في الترحيم يكون هو بالنسبة ذكر الموت وذكر الله والآخرة والآيات القرآنية والقرآن الذي يقرأ، فهي بضمن يعني بسياق هذه المسألة تؤدي بشكل أو بآخر إلى أن الإنسان يعني يستحضر الآخرة، يستحضر حقيقة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فممكن أن نعتبرها نعم أنها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وبخصوص أن إذا كان مثلا الطرف يكون مؤمن، ونحن نعلم بأن إحدى واجبات المؤمن على المؤمن أن شنو؟ أن يحضر جنازته، أن يحضر ترحيمه، أن يحضر، أن يودع، أن يمشي في عزائه. هاي واحدة إحدى أهم الواجبات المؤمن تجاه أخيه المؤمن.
نعم.
ممكن أن نعتبرها في هذا الطريق، يعني بهذا المفهوم ممكن أن نجعلها في شعائر الله سبحانه وتعالى، باعتبار إحنا نقدم يعني الواجب الواقع على عاتقنا بالنسبة إلى إخواننا المؤمنين والمؤمنات، والتفكير بالآخرة والتفكير بالموت والتفكير بالرجوع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه كلها في هذا السياق ممكن أن نفهمها.
أحسنتي. هناك في أيام شهر محرم الحرام وإقامة عزاء سيد الشهداء عليه السلام، هناك الكثير من الطقوس الأعمال يقيمها أتباع أهل البيت عليهم السلام، أحبي أهل البيت عليهم السلام، كمثلا توزيع الأكل أو إقامة العزاء، اللطم، ضرب القامات، الزناجير وما شابه من هذه الطقوس. إلى متى هذه الشعائر تسمى شعائر وتخدم الدين وتخدم الشريعة؟
نعم، طبعا هذه الطقوس وهذه الممارسات يجب أن تكون في إطار شرع الله حتى نعتبرها شعائر الله، وإلا إذا خرجت من الإطار الذي هو في طاعة الله سبحانه، يعني خارج طاعة الله، فهذه سوف تكون أهواء نفسية وهوى يتبع كما يقول الأمير المؤمنين، أهواء تتبع. يعني المفروض أنه إحنا كل شيء اللي يسيء إلى الدين يجعلوها يعني وصمة عار في جبيننا حقيقة. فيجب أن تهذب هذه الشعائر وتكون كما أراده أهل البيت لنا. مثلا بالنسبة إلى الأئمة كانوا يقيمون العزاء ويطلبون من الشعراء أن ينشدوا شعرا في الحسين السلام. أن مثلا يجعل فسطاط كان الإمام الصادق بينه وبين النساء ثم يخرج طفلا ويشبهه بالطفل الرضيع لكي تكون الفاجعة أكبر. تشابه كما نقول تشابه جيد. أما أن هذه الرؤوس والأمور يمشي على النار ويمشي على الجمر ويطين روحه هذه الأمور هذه أمور حقيقة يعني توهم مذهبنا توهم عقيدتنا ليست من أخلاق أهل البيت. فالشيء اللي رفضه رسول الله وأهل البيت رفضه والدين رفضه أحنا من قبل هذا من شعائر الله. أستطيع أن أقول أنها شعائر الشيطان.
يعني يجب أن نلتزم بما كان جاء في سيرة الرسول الأكرم وأيضا أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يقيمون يعني المآتم والمراثي على سيد الشهداء عليه السلام كما تفضلتم بقراءة الأشعار بالبكاء
مثلا. العزاء هو أول من كان يقيم مجلس هم الأئمة كانوا يقيمون مجلس العزاء للحسين عليه السلام خصوصا في العشرة الأولى من محرم. هذا جاري وسنة من الأئمة كل شيء اللي يطونه يعني المتقدم عنهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. يعني المفهوم أنه إحنا كما يقول الإمام الصادق يقول قولوا كما نقول يعني لا تتقدمون عنا ولا تتأخرون عنا لزمونا. فمن لزمنا لزمناه ومن لزمناه كان شنو معنا في الجنة.
أحسنتم. يعني من المفروض أن نهذب هذه الأعمال وهذه الطقوس التي نشاهدها في بعض مراسمنا في مع الأسف في الشارع العام في المناسبات الدينية. ويعني هذه لا تخص أتباع أهل البيت حتى في بقية المذاهب الإسلامية هناك طقوس أيضا ليس لها أي صلة بالإسلام وليس لها أي صلة لم ينزل الله بها من وحي. فيجب التصدي لهذه. من هو الذي يجب أن يتصدى لهذه المظاهر التي يعني تأتي بالإهانة و تهين الدين الإسلامي؟ ما الذي يجب أن يتصدى لهذه المسائل ويطردها ويوعي الشارع العام؟
طبعا بشكل جدا واضح يعني المرجعية لها الدور الكبير في هذا الموضوع. وعلماءنا الأعلام وكما يقول الإمام علي عليه السلام يقول بأن العلم هو أصل كل خير والجهل أصل كل شر. الجهالة الموجودة عند البعض مع الأسف الشديد وقد تكون هناك أيادي مغرضة والله أعلم لكن الجهالة تؤدي إلى كثير من هذه المتاهات. فالمفروض يكون يعني هناك من يتصدى لتثقيف الناس وحتى رؤساء المواكب لا بأس أنه مثلا علماءنا الأعلام وخطبائنا يلزمون رؤساء المواكب يعني كل موكب عند رئيس وعند متصدي يتكلم معه يثقفه ويعطي الخطوط الصحيحة للوصول إلى الهدف الأصلي من هذه الواقعة العظيمة والنهضة الكبيرة لسيد الشهداء سلام الله عليه. أما أنه يعني نترك الأصل ويعني نلتهي أو نشغل أنفسنا بالثانويات والمتاهات التي ليس لها أي يعني أي فائدة أو أي خدمة للدين نعم خدمة للدين كأن مثلا أنه كثير من أهل المواكب يعني ما يلتزمون بالصلاة مثلا يأذن وهم ملتين بأمور أخرى ما يلتزمون بالصلاة أو مثلا أخوات يطلعون للمواكب وهم حجابهم يعني مو مقبول من قبل الإسلام. كل هذه الأمور يجب أن تهذب وتشذب وترتب وتثقف. يعني حقيقة الجهالة هي أصل كل شر اللي موجود عندنا كما قال أمير المؤمنين علماءنا الأفاضل مشكورين كثير يتكلمون ويقومون يعني بتثقيف ووعظ المواكب، وكذلك مراجعنا المراجع العظام، يعني هذا دورهم الأساسي اللي يعني حقيقة نحن نحتاج إلى هذا الدور من أجل أنه نعطي صورة نافعة طيبة طاهرة بشعائر الحسينية. وحقيقة هي كثر هذه البدع التي في كل سنة تشوفون أكو شنو بدع جديدة قد استحدثت، كالقلادات اللي يلبسوها، كالما أدري سلاسل بالإيد والرجل،
كالزحف على الوجوه،
كالتطين
كما تفضلتم.
هذه أمور حقيقة توهن المذهب، توهن وتسفه أفكارنا على الأسف الشديد، وهذا إحنا حقيقة مسؤولين عنه.
أحسنتم، شكرا الأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية كانت معنا من طهران، شكرا لكم على مشاركتكم.
أهلا وسهلا، شكرا لكم.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلوب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. نهج البلاغة، الخطبة 76.
نعم مستمعينا الأفاضل، جاء في القرآن الكريم في سورة الشورى المباركة الآية 23: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نفهم أن الله تعالى قد أوجب علينا تعظيم أهل البيت وتقديسهم وإظهار شأنهم، لأنه تعالى بين أنه طهرهم ونسبهم إلى البيت، وهو ليس بيت أحد من الناس، بل هو بيته تعالى الذي وضعه قبلة لعبادته وتوحيده وتقديسه، وآل محمد آل البيت وأهله، فهم حراس توحيد الله القائمون على تقديسه وعبادته وطاعته. ومن أراد تقديسا لله تعالى وبيته فليأتي من طريقهم، فإن من عظمهم فقد عظم بيت الله وآياته وقبلته، ومن قدسهم فقد قدس شرع الله ودينه. ويجب الابتعاد عن كل ما يشين ويهين إلى سيرة أهل البيت وسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من طقوس وأعمال مع الأسف تسمى بشعائر هذا اليوم، وهي دخيلة على الشعائر الدينية والإسلامية. أحبتي، نأخذ الفقرة التالية والمحطة التالية لنتعرف على أحد مشاهير قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، تابعونا لنستمع إلى هذه الفقرة.
أصوات خالدة.
الشيخ متولي عبد العال.
وكذلك أوحينا إليك ومن حولها وتنذر
ولد القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال في محافظة الشرقية عام 1947 في أسرة يعمل عائلها بالزراعة كبقية أهل القرية. عرف الشيخ سيد متولي بين زملاء المدرسة واشتهر بأنه قارئ للقرآن، وسعد به المدرسون والتلاميذ الذين قدموه لتلاوة القرآن كل صباح بالمدرسة، وكثيرا ما افتتح الحفلات التي كانت تقام في المناسبات المختلفة.
لا
أصبح الشيخ سيد متولي قارئ القرية في المناسبات والمآتم البسيطة، وأحيا ليلة الخميس، فنجح في ذلك بتفوق لأنه نال إعجاب الناس جميعا. سافر الشيخ سيد متولي إلى كثير من الدول، وله جمهوره المحب لصوته وأدائه في كل دولة ذهب إليها، وهذا الحب والقبول أعز ما حصل عليه الشيخ سيد متولي عبد العال على حد قوله، وخاصة إيران التي قضى بها 7 سنوات، ويقول عن الشعب الإيراني أنه شعب يتذوق آيات الذكر الحكيم. واستمر في خدمته للقرآن الكريم حتى وافته المنية والتحق إلى جوار ربه عام 2015.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك
على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله الأستاذ متولي عبد العال الذي ترك لنا هذا التراث القرآني وتلاوات فاخرة. حضر الأستاذ متولي عبد العال عدة سنين في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأحيا مجالس القرآن وحفلات قرآنية تغص بالشباب وقراء القرآن وعشاق قراءة القرآن، وله الكثير من عشاقه ومن يقلد صوته ويقلد طريقته ومدرسته، المدرسة مدرسة الأستاذ متولي عبد العال رحمة الله على روحه. نعم أحبتي، وصلنا إلى نهاية البرنامج، وأود أن أقول أن أحياء الشعائر الإلهية هي عملية اجتماعية وفردية، فإن أغلب المناسبات تقوم على الحضور الجمعي في المساجد أو الحسينيات أو المراكز أو البيوت، ومن هنا نرى أن الواجب على الآباء حث الأبناء وتربيتهم على الحضور الدائم والمتواصل في هذه المناسبات المقدسة، لأن تشكيل الشعور النفسي والروحي تجاه هذه الشعائر الإلهية أعظم ما يمكن أن نقوم به في ربط أبنائنا بأمتهم وقادتهم. كنا معكم في برنامج صدى القرآن، وموضوع برنامجنا كان هو تعظيم الشعائر في القرآن الكريم. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر المشاركين معنا الأخ محمد علي ترحيني من لبنان، وأخذنا هدى الرحمة من بحرين على مشاركاتهم الصوتية في البرنامج. نختم حلقتنا هذه في بحديث من رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم حول القرآن، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. صلى الله عليك يا رسول الله يا حبيب الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، حتى الأسبوع القادم وحلقة جديدة وملتقى جديد ضمن برنامج صدى القرآن. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤدي غدا اليمين الدستوري بحضور وفود لأكثر من 70 دولة. قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في خان يونس، والمقاومة تسقط مسيراته وتستهدف آلياته. الكيان الصهيوني يقصف مناطق سكنية في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف مواضع جنوده. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت اللجنة التنظيمية لمراسم أداء اليمين الدستوري في إيران أن هذه المراسم للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان ستقام عند الرابعة عصرا من يوم غد الثلاثاء، وأوضحت اللجنة أن المراسم ستجري بحضور أكثر من 70 وفدا من دول العالم على مستوى رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان ووزير خارجية، من بينها روسيا والصين والعراق والكويت والبحرين والإمارات وماليزيا وباكستان والهند وجنوب أفريقيا وغيرها، لافتة إلى التغطية الإعلامية الواسعة للحدث بمشاركة نحو 600 صحفي محلي وأجنبي. ووفقا للدستور الإيراني يتم استضافة الرئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي على أن تتم مراسم التحليف بحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية. تتعرض مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي عنيف منذ أكثر من أسبوع عبر الجو والبر والبحر، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. الإعلام الفلسطيني أكد استضافة